أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل إن شاء الله تعالى مع الكتاب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في مصنفه هذا للقياس. بعدما تكلم المصنف رحمه الله تعالى في القياس وفي تعريفه وفي أنواعه وفي إثباته، بدأ المصنف يتكلم فيما يدخل القياس في الأحكام الشرعية. عرفنا قبل ذلك يا إخواني أن الناس في إثبات القياس قسمان، قسم وهم جماهير أهل العلم سلفا وخلفا يثبت القياس، وقد حقي الإجماع على ذلك، على إثبات القياس، وقسم آخر من أهل العلم ينكر حجية القياس، وهم أو أشهرهم الظاهريين الذين أثبتوا القياس من أهل العلم. فيما يجري عندهم القياس، هذه هي المسألة، مثبتة القياس من أهل العلم، هل إثبات القياس وإثبات الأحكام الشرعية عندهم بالقياس قاعدة مضطردة، بمعنى تثبت بها سائر الأحكام وتدخل في سائر الأبواب؟ هذه هي المسألة. الجمهور من أهل العلم يقولون نعم، القياس يدخل في سائر الأحكام، هذا يقوله الجمهور. أنا فقط أريد أن أذكرك بشيء يهون الخطب عليك إذا ما تصورته. سبق معنا أن القياس ليس دليلا منشئا لحكم شرعي. الدليل القياس يا أخواني ليس دليلا منشئا لحكم شرعي، لكن القياس دليل كاشف على أن الدليل الأصيل سواء كان كتاب أو سنة أو إجماع يتناول هذا الحكم الفرعي. إذا ما عرفت هذا، عرفت لماذا قال الجمهور بأن القياس يدخل في جميع الأبواب، لأنه مجرد كاشف مش منشئ، بيبين أن الدليل الأصيل بيتناول هذا الفرع بمعناه الذي جاء له وليس بلفظه. يعني الدليل الأصيل وإن لم يتناول الحكم هذا الحكم الفرعي بلفظه، لكن تناوله بالإيه؟ بالمعنى. هذا الذي يفعله القياس. بعض أهل العلم تحفظ في إثبات بعض الأحكام بالقياس. من أشهر هؤلاء الحنفية، فالحنفية لا يدخلون القياس في عدد من الأبواب. قبل أن أذكر هذه الأبواب سأذكر لك قاعدة الحنفية. قاعدة الحنفية يا إخواني أن الفرائض لا تثبت إلا بقطعي في الثبوت والدلالة. الفرائض لا تثبت إلا بقطعي في الثبوت والدلالة. كذلك أركان الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل قطعي. كذلك شروط الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل قطعي. طيب القياس قطع ولا ظن؟ جمهوره ظن، جمهور القياس ظن، وإلا القياس، القياس الجلي قياس قطعي، لكن هنتكلم عن إيه؟ جمهور الأحكام التي تثبت بالقياس الظنية، وهم لا يثبتون بالظنيات الفرائض. طيب لما تيجي تقول له أنا أثبت بالقياس حد من الحدود، ده الحدود أصالة ترد بالشبه، فكيف يثبتونهم على قاعدتهم؟ فكيف يثبتونهم على قاعدتهم بهذا القياس الظني حدا من الحدود؟ كذلك سائر المقدرات الشرعية أو النصب الشرعية، جمع نصاب، زي أنصبة الزكوات، النصب في القطع، هذه كلها أشياء لا تثبت إلا بقطعي، ولذلك القياس لا يدخل فيها إيه؟ عنده. واضحة؟ يبقى الآن رجعنا مثبتة القياس بعدما أثبت القياس اختلف، فقال الجمهور القياس يدخل في سائر الأحكام، وقال بعضهم بل يدخل في بعض الأحكام دون بعض. أهم من عارض في هذا الباب من؟ الحنفية. وقد علمت لماذا عارض. نقرأ، يقول رحمه الله تعالى فضل. ارفع صوتك. هو القياس مش توقيفي؟ مش احنا قلنا القياس كاشف؟ يبقى الحد هنا بالتوقيف ولا القياس انشأ حكم؟ لا بالتوقيف. لا تقصد المقدرات، المقدرات هم ايضا يتكلمون في المقدرات معقولة المعنى، في المقدرات معقولة المعنى. أنا سأعطيك مثالا تعرف به ما نريد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر النصاب في الحبوب تقريبا 595 كيلوغرام، يساوي الآن 595 كيلوغرام وثقيل، خلاص. طيب هذا النصاب في الفول جبتوا منين؟ انت عندك نص توقيفي يقول الفول في 595 كيلو. طب والعدس والرز؟ طب جبتوا منين؟ لا ده احنا قلنا ان هذه الاشياء غير معقولة المعنى فلا يدخل فيها القياس. رأيت انت ادخلت القياس، فاحنا بنقول هو بيدخله فين؟ فيما يكون معقول المعنى. ولاحظ لأجل ذلك أدخل الجمهور وطلب الجمهور بقاعدة القياس في سائر الأبواب، لكن الحنفية لماذا لم يطلبوه في سائر الأبواب؟ قد علمت الآن، لأن القاعدة عندهم إن الفرائض والشروط والأركان لا تكون إلا بقطعي. يقول رحمه الله تعالى فصل. ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعيات. أنبهك أنه يريد بجميع الأحكام الشرعيات يعني جميع الأحكام العملية، يريد بالأحكام الشرعية هنا أي أحكام يا أخواني؟ العملية يعني الأحكام الفقهية. جملها وتفاصيلها، يعني جملة أو تفصيلا. هذا لماذا يقول، ستعرف الآن أنه يرد بهذه العبارات على فئات ممن قصوا القياس ببعض الأبواب، أو ممن أخرجوا القياس في بعض الأبواب، وحدودها وكفاراتها ومقدراتها. العبارات اللي بيقولها هذه رد على بعض أهل العلم. هو لو قال ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعيات انتهى، لأن هذا رد إيه؟ عام، أنت تحتاج أنك تخرج منه فتقول إلا كذا وإلا كذا صح؟ لكنه أراد التأكيد فرد على من يخرج بعض الأحكام من أبواب القياس، فقال هذه العبارات. وقال أبو هاشم، المراد بأبي هاشم أبو هاشم الجبائي رأس المعتدل، لا يثبت بالقياس إلا تفصيل ما ورد النص عليه. معناها إن جمل العبادات لا تثبت ابتداء بالقياس، لكن ينبغي إن تكون جملة العبادة ثابتة والقياس يأتي فيثبت الإيه؟ التفاصيل فقط. فأما إثبات جملة لم يرد بها النص فلا يجوز بالقياس. سيفصل الآن. قال وذلك كميراث الأخ، لا يجوز أن يبتدأ إيجابه بالقياس، يعني كل شيء الأخ يكون وارثا قياسا على كذا، لكن يمكن أن تقيس الأخ على غيره. وطبعا المقصود هنا يا أخواني في ميراث الأخ يعني من على الجد، هذه التي وقع فيها القياس منين؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا ثبت بالنص ميراثه، يعني كما هو ثابت في مسألة ميراث الأخ، ثابت أنه وارث، لكن يرث مع الجد لا يرث مع الجد، كيف يرث مع الجد؟ هذه التي وقع فيها إيه؟ الاجتهاد والقياس. فيقول هذه تفاصيل أحكام. ولكن إذا ثبت بالنص ميراثه جاز إثبات إرثه مع الجد بالقياس. طيب هذا أول مذهب يستثني، يقول القياس لا تثبت به الجمل وتثبت به التفاصيل، وعلى هذا هذه التفاصيل يدخل فيها الحدود والكفارات والمقدرات، يدخل فيها كل شيء، المهم أن يكون جملها ثابت. قال وقال أصحاب أبي حنيفة لا مدخل للقياس في إثبات الحدود والكفارات والمقدرات كالنصب في الزكوات والمواقيت في الصلوات، وهو قول الجبائي اللي هو أبو هاشم اللي مر معنا. وقد علمت لماذا لا يدخلون القياس في هذه الأشياء. قال ومنهم من قال يجوز ذلك بالاستدلال دون القياس، يعني يستدل بجملة الأدلة فيثبت بها هذه الأحكام وإن كانت بظن دون إيه؟ القياس. والدليل على ما قلناه أن هذه أحكام يجوز إثباتها بخبر الواحد، فجاز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام، يعني غاية ما في الأمر أن دي تثبت بالأحد، نعم تثبت بالأحد، إذن تثبت بالقياس، لأن غاية الأحد والقياس الاثنين هم إيه؟ ظني. سبق معنا أكثر من مرة أن الحكم بالظنية والقطعية حكم إضافي، الحكم بالظنية والقطعية حكم إيه؟ إضافي، مش من أصل النص يعني ما جاء النبي وقال لا تحكموا إلا بقطعي، ما حصلش. وكذلك أصحاب النبي لم يحدث منهم هذا، لكن هذا إيه؟ أمر إيه؟ إضافي. هذا أمر إضافي لم يكن في أصل هذه المسائل، بل بعث الله تعالى الرسل أحادا، والرسل أرسلوا رسلهم لسائر الناس لتبليغ رسالات ربهم أحادا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يثبتون الأحكام الكبيرة كالقبلة أحادا، لا شيء في هذا. لكن أهل العلم لما أرادوا أن يطمئنوا للأدلة قالوا هذه الأدلة نقسمها إلى قطعي في الثبوت وظني في الثبوت على التعريفات التي قد مرت. وعلى هذا بدأوا أيضا يثبتوا بعض الأحكام بالقطعية وبعض الأحكام بالظنية. ليس هذا مقبولا مطلقا وليس مردودا مطلقا. سأضرب لذلك مثالا يكون واضحا في ذهنك. إثبات كتاب الله يعني القرآنية، إثبات كتاب الله يعني إيه؟ القرآنية. هل يكون بظني؟ الإجابة لا. فالإجماع واقع هنا على أن الكتاب لا يثبت إلا بحجة قطعية، ولذلك هم ما اكتفوا بشرط واحد اللي هو الرواية، لكن أضافوا للرواية شرط إضافي آخر اللي هو موافقة الرسم العثماني، موافقة أحد المصاحف ولو تقديرا. ولو تقديرا يعني ايه؟ ولو تقديرا يعني ولو قدر في الذهن انه يثبت مثلا كلمة الصلاة والصلوات والسماوات والزكوات، كيف تكتب المصحف وكيف تقرأها؟ فقراءتك توافق رسم المصحف لكن ايه؟ تقديرا. فتبينوا فتثبتوا، توافق رسم المصحف ولكن ايه؟ تقديرا. خلاص، ده شرط اضافي اخر وهو متفق عليه. يعني ايه وهو متفق عليه؟ يعني لو جاءتك لفظة من الالفاظ وليست توافق رسم المصحف ولو تقديرا، قررت تقبلها ولا تردها؟ بتردها. كقراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعة، أخ أو أخت من أم، خلاص. فينبغي أن يوافق رسم المصحف ولو تقديرا، وأن يوافق وجها عربيا، خلاص. طيب هذا الإجماع منعقد عليه. طيب في غيره؟ لا، في غيره جماهير السلف يثبتون الأحكام سواء كانت في العقائد أو في العمليات. العقائد كانوا يسمونها العلميات، سواء كانت في العلميات أو في العمليات كانوا يثبتونها بما ثبت سواء كان متواترا أو أحادا. المهم عندهم إيه؟ الثبوت. فإن ثبت ثبت به الحكم ولا ينظر بعد ذلك. وقع. قال ومنهم من قال يجوز ذلك خلاص كلنا. قال فصل. فأما الأسماء واللغات فهل يجوز إثباتها بالقياس؟ أرفع نفسا لأن المسألة كانت مرت قبل ذلك. الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، الحال منصوب، المضاف إليه مجرور. هل هذا مقصد المصنف؟ الإجابة لا. ما هو هذا مقصد المصنف؟ وهذه الأحكام ما ثبتت بالقياس، لكن ثبتت بالاستقراء. ماشي. ما إيه مقصد المصنف؟ هل يجوز الأسماء ثبوت الأسماء واللغات بالقياس؟ المراد بهذا اسم من الأسماء الشرعيات مثلا، يعني هل يجوز إطلاق اسم الخمر على النبيذ؟ أنت عرفت إن الخمر عند العرب اسم لما يذهب العقل من شراب العنب، العنب خاص، لكن تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلق هذا في كل ما أذهب العقل أسكر. هذا دليل على إثبات اللغة بالقياس، ثبت هذا العلم بهذا الأمر بالقياس. وقد يكون الأمر في غير هذا، في مثلا مسألة مختلف فيها. مثلا هل يلحق اللواط بالزنا بجامع أنه انتهاك فرج محرم؟ الشافعية يقول نعم. وعلى هذا اللائط يجرون عليه حكم الزاني، فكإن كان بكرا جلد 100 وغرب عام. طيب وإن كان سيدا رجم حتى الموت. يدور حكم مين؟ بأي شيء؟ أثبتوا اللغة بالقياس. إيه الجمع بينهم؟ قال هذا انتهاك فرج محرم وهذا انتهاك فرج محرم، نجمع بينهما بمثل هذا. خلاص. هذه المسألة بهذه الطريقة لا يقال في مثلها نحن نثبت الأسماء باللغات إذن هذه تثبت. لا، قد نعارضها من وجه آخر. يبقى ليس معنى إثبات الأسماء باللغات، قلنا نعم، ليس معناها إن كل مسألة قالها أحدهم تصح لأنه قال بهذا. في فرق كبير جدا بين الدليل وبين الاستدلال، هناك فرق كبير بين الدليل والاستدلال. قد أوافقك على الدليل وأثبته وأخالفك فين؟ في النظر والاستدلال. جمهور المسائل الموجودة في المذاهب هي استدلالات، ولذلك حضرتك لما بتقول أصاب أخطأ راجح مرجوح بتكلم على الدليل وعلى الاستدلال. استدلال ده قد يكون هو مستدل من القرآن وتقول له أخطأ. فين بقى؟ في الدليل، في القرآن، لا في استدلالك. أخطأ فين؟ في استدلالك. عرفت الآن هو بيتكلم في مسألة الأسماء واللغة في إثباتها ما يتكلم فيما يذهب إليه الذهن. الفاعل كذا والمفعول كذا والحال كذا. لا لا، هو بيتكلم في إثبات بعض الأسماء قياسا في اللغة بعيد عما يثبت استقراء. قال وقد مضى ذلك في أول الكتاب. هو بحث هذا المسألة في أول الكتاب ورجح إيه؟ الجواز. قال فصل. قبل ما أقرأ الفصل نقرر القاعدة. الشرع يا أخواني لما نزل نزل بلغة العرب كانت تتكلم بها وتعرفها، فخاطب العرب بما يعرفون. خلاص، هذه مسألة ينبغي أن تكون مسلمة. الثاني، لما نزل الشرع كان للناس في لغاتهم وأحوالهم عادات وأعراف، ونزل الشرع في هذه العادات والأعراف وخاطبهم بعاداتهم وأعرافهم، فما كان منها لا يتعارض مع الشرع خاطبهم به مثبتا له، وما كان مخالفا لشرع رد عليهم العادات والأعراف. واضح؟ طيب، الشرع جاء وخاطب الناس بأعراف كانت تعرفها. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قال: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. جميل. ينبغي هنا لما تخاطب أحد تخاطبه ما يعرف أو تعرف له، تقول المحيض كذا وكذا. المحيض هذه عادة تعرفها العرب؟ يعرفونها من اللغة؟ نعم. ويعرفونها بالعرف؟ نعم. طيب، الشرع جاء لهذه العادات والأعراف وقيدها بشيء؟ قال مثلا المحيط 5 أيام 6 أيام 7 أيام قيد بهذا؟ لا. المحيط يبدأ في كذا وينتهي في كذا؟ لا. أكثر كذا وأقل كذا؟ لا. أما ماذا فعل الشرع؟ اكتفى بمعرفة الناس بما هم فيه فخاطبهم به. ولذلك أنا مثلا لما تأتيني سؤال من كثير من أخواتنا تتصل وتقول: والله وعمال ينزل علي مش عارفة ايه والكلام ده، ومش عارفة العادة تبدأ امتى، لكن هو ده حيض. بقولها ايه؟ طب ما حضرتك ما سميتهاش عادة، ايه؟ ما سميتهاش حيض. طب لماذا اقول لها هذا؟ لان الله خاطبها بما تعرفه من حال نفسها. ربنا خاطبها بايه؟ بما تعرفه من حال نفسها. طيب، هل يجوز لي ان انا اجي بالقياس عشان اقيد هذه المطلقات التي يعرفها الناس؟ الاجابه لا. طب لماذا؟ لان الله تعالى ما كان نسيا، وانما خاطب الناس بما يفهمون ويعرفون. واضح يا اخواني؟ كذلك في اشياء كثيره سواء بقى اتفق عليها الناس او اختلف فيها الناس. رب العالمين لما علق احكام السفر بسفر، جاء وقال لهم: خلي بالكم، والسفر ان تنتقل من المكان الفلاني الى المكان الفلاني، وان يكون في مرحلتين من الزمان، وان يكون. قال لهم كده؟ امال ايه؟ خاطبهم بما يعرفون وتركهم بما يعرفونه عادة وعرفا، ده اسمه سفر. ولن تجد صاحبا يقعد كده. جاء لعمر وقال له: هو السفر كم كيلو؟ الكلام ده ما كان يحدث، هو ليس فيه، لكن قد يكون فيه حكاية أحوال. يعني يقولون: كان النبي إذا سافر 3 فراسخ أو 3 أميال قصر، كان يقصر في 4 برد. ده بيعمل إيه؟ بيحكي حكايات أحوال رآها من النبي، ليس مرادا له أن يعمل إيه؟ أنه يخصص، أنه يقيس. لا. يبقى إذن الشرع نزل في عادات وأعراف يعرفها الناس، فلا يدخل فيها باب القياس. يقول رحمه الله تعالى: وأما ما طريقه العادة والخلق. العادة يعني الذي تعودها الناس، اللي بيتعودوا الناس ده إما عرف خاص وإما عرف عام. عرف خاص يعني في فئة من الفئات في بلد من البلدان، عرف عام يعني بينك سائر الناس، وضحت؟ أو خلقة، يعني إيه كلمة أو خلقة؟ يعني الفطرة الجبلة التي خلق الله الناس عليه. قال كأقل الحيض وأكثره، أنت لست محتاجا في مثلها أن ترجع لتوقيف شرعي ولا قياس شرعي. طب ليه؟ الناس تعرف الأقل والأكثر جبلة وفطرة، ولذلك يا إخواني النساء بتسمي الحيض حيض ولا عادة؟ ليه؟ تعودت، شيء بيروح ويجي على طول. يقول وأقل النفاس وأكثره نفسها، وأقل الحمل وأكثره، فلا مجال للقياس فيه. طب لماذا تقول هذا؟ هجاوبك الآن. قال لأن معناها لا يعقل، بل طريق إثباتها خبر الصادق. قال وكذلك ما طريقه الرواية والسماع. يعني الذي لا يثبت إلا بالرواية والسماع. إيه اللي بيثبتش إلا بالرواية والسماع؟ علوم الغيب، علوم الغيب، سواء كانت أخبار ماضية أو أخبار مستقبلة، ده اسمه علم إيه؟ غيب. حضرتك هتعرفها بطريق الإيه؟ الرواية والسماع. يدخل فيها القياس؟ لا. يبقى ما يثبت بهذا يثبت به. قال كقران النبي وإفراده، لأن النبي حج حجة واحدة ثم اختلف الناس، فبعضهم قال كان مقرنا، وبعضهم قال كان مفردا، وبعضهم قال كان متمتعا. ما ينفعش تقيس أصله كان فلان لا. أمال هتعمل إيه؟ هذه طريقها، طريق إثباتها الرواية، فترد إلى علم الرواية ودخوله إلى مكة صلحا أو عنوة. يعني في فتح مكة دخل صلحا ولا دخل عنوة؟ لأن دي هنبين عليها أحكام. هذا أيضا طريقه الرواية. قال فهذا كله لا مجال للقياس فيه. فنقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.